يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. فيه فوائد: الأولى، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عندما سأله عن الإسلام بالأمور الظاهرة، وعندما سأله عن الإيمان أجابه بالأمور الباطنة. ولفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، وقد اجتمع هنا. ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة وهي مناسبة لمعنى الإسلام، وهو الاستسلام والانقياد لله تعالى. وفسر الإيمان بالأمور الباطنة وهي المناسبة لمعناه، وهو التصديق والإقرار. وإذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا، الأمور الظاهرة والباطنة. ومن مجيء الإسلام مفردا قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن مجيء الإيمان مفردا قول الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ونظير ذلك كلمة الفقير والمسكين والبر والتقوى وغير ذلك. الفائدة الثانية: أول الأمور التي فسر بها الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، وهاتان الشهادتان متلازمتان، وهما لازمتان لكل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم كان من أصحاب النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. وشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وكلمة الإخلاص تشتمل على ركنين: نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. ففي أولها نفي العبادة عن كل من سوى الله، وفي آخرها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وخبر لا النافية للجنس تقديره حق، ولا يصلح أن يقدر موجود، لأن الآلهة الباطلة موجودة وكثيرة، وإنما المنفي الألوهية الحقة، فإنها منتفية عن كل من سوى الله وثابتة لله وحده. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أن يحب فوق محبة كل محبوب من الخلق، وأن يطاع في كل ما يأمر به، وينتهى عن كل ما نهى عنه، وأن تصدق أخباره كلها سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة وهي غير مشاهدة ولا معاينة، وأن يعبد الله طبقا لما جاء به من الحق والهدى. وإخلاص العمل لله واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكل عمل يتقرب به إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الإخلاص لم يقبل العمل، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وإذا فقد الاتباع رد العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الجملة أعم من الأولى، لأنها تشمل من فعل البدعة وهو محدث لها، ومن فعلها متابعا لغيره فيها. ولا يقال إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن مبنيا على سنة وكان قصد صاحبه حسنا أنه محمود ونافع لصاحبه. ومما يدل على ذلك أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد: شاتك شاة لحم. فلم يعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية، لأنها ذبحت قبل ابتداء وقت الذبح الذي يبدأ بعد صلاة العيد. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقد قال الحافظ في شرحه في الفتح: قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع. وفي سنن الدارمي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف على أناس في المسجد متحلقين وبأيديهم حصى، يقول أحدهم: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه. وهذا الأثر أورده الألباني في السلسلة الصحيحة. الفائدة الثالثة: أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة، وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، كما في حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وهو الحديث 29 من 40 النووية، وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. انظر السلسلة الصحيحة الألباني. وأن بها التمييز بين المسلم والكافر، رواه مسلم. ومما يدل على أهمية شأن الصلاة أيضا أن الله فرض الصلوات الخمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وهو في السماء، كما جاء ذلك في أحاديث الإسراء. وأن أهل سقر يجيبون عن أسباب دخولهم سقر بقولهم: لم نكن من المصلين. وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. وعن أنس بن مالك قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهي أحاديث صحيحة رواها ابن ماجه وغيره. وأيضا فإن الله لما ذكر صفات المؤمنين في سورتي المؤمنون والمعارج بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، فقال في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال في آخرها: والذين هم على صلواتهم يحافظون، وقال في سورة المعارج: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وقال في آخرها: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وإقامة الصلاة تكون على حالتين، إحداهما واجبة وهو أداؤها على أقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذمة، ومستحبة وهو تكميلها وتتميمها بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها. وهذه الصلوات الخمس لازمة لكل بالغ عاقل من الرجال والنساء ما دامت الروح في الجسد، ويجب على الرجال أداؤها جماعة في المساجد، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي أممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وروى أيضا في صحيح عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم، قال فأجب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن. رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي. ويدل لوجوب صلاة الجماعة ورود نصوص الكتاب والسنة بأدائها حال الخوف، قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. وورد في السنة أحاديث متعددة تدل على أداء صلاة الخوف على أوجه مختلفة. الفائدة الرابعة الزكاة. الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهي عبادة مالية نفعها متعد، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، لأنها شيء يسير من مال كثير. الفائدة الخامسة صوم رمضان عبادة بدنية، وهي سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم، وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطر. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رواه البخاري ومسلم، أي بغير حساب. والأعمال كلها لله عز وجل، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإنما خص الصوم في هذا الحديث بأنه لله لما فيه من خفاء هذه العبادة وأنه لا يطلع عليها إلا الله. الفائدة السادسة حج بيت الله الحرام عبادة مالية بدنية، وقد أوجبها الله في العمر مرة واحدة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه مسلم. والاستطاعة في الحج تكون بدنية ومالية، ويحج عن الميت، وأما الحي فلا يحج عنه إلا في حالتين، إحداهما أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، والثانية أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. ومن الاستطاعة في حق المرأة وجود المحرم إذا كان الحج من غير مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك، رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الفائدة السابعة هذه الأركان الخمسة وردت في الحديث مرتبة حسب أهميتها، وبدأ فيها بالشهادتين اللتين هما أساس لكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، ثم بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، ثم الزكاة التي تجب في المال إذا مضى عليه حول لأن نفعها متعد، ثم الصيام الذي يجب شهرا في السنة وهو عبادة بدنية نفعها غير متعد، ثم الحج الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. الفائدة الثامنة قوله قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. وجه التعجب أن الغالب على السائل كونه غير عالم بالجواب، فهو يسأل ليصل إلى الجواب، ومثله لا يقول للمسؤول إذا أجابه صدقت، لأن السائل إذا صدق المسؤول دل على أن عنده جوابا من قبل، ولهذا تعجب الصحابة من هذا التصديق من هذا السائل الغريب. قوله قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله و...
الإحسان
كيف؟
تقي الإحسان
العاشرة
بعد الإيمان فالإحسان
إلى أن الإيمان فوائد
سادة.
ثم ذكرتم عشر فوائد، العاشرة الإحسان.
أيوة كبرة.
قوله صلى الله عليه وسلم في بيان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والمعنى أن تعبده كأنك واقف بين يديه تراه، ومن كان كذلك فإنه يأتي بالعبادة على التمام والكمال، وإن لم يكن على هذه الحال فعليه أن يستشعر أن الله مطلع عليه لا يخفى عليه منه خافية، فليحذر أن يراه حيث نهاه ويعمل على أن يراه حيث أمره. قال ابن رجب في شرح هذا الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم، فقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره، يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه، وأنه بين يديه كأنه يراه، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما جاء في رواية أبي هريرة أن تخشى الله كأنك تراه، ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تصحيحها وإتمامها وإكمالها. وقال قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قيل إنه تعليل للأول، فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده حتى كأن العبد يراه، فإنه قد يشق ذلك عليه، فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيء من أمره، فإذا حقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني، وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. وقيل بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه، فليستحي من نظره إليه. وقال وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، وذكر جملة من الأحاديث، ثم قال ومن فهم من شيء من هذه النصوص تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله فأخبرني عن الساعة فيه فوائد: الأولى اختص الله بعلم الساعة، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومنها علم الساعة. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمسة، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرتاها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاء في السنة أن الساعة تقوم يوم الجمعة، أما من أي سنة وفي أي شهر من السنة وفي أي جمعة من الشهر فلا يعلم ذلك إلا الله. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ورواه أبو داود والنسائي بلفظ خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه ثيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وهو حديث صحيح رجاله رجال الشيخين، وهذه زيادة في آخره تدل على أن الساعة تقوم في أول النهار قبل طلوع الشمس.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
يقول السائل هل قول ابن عمر رضي الله عنهما لو أن أحدهم